أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة الإضرابات تتعدد في مدينة بورت سودان.
لجنة المعلمين أكدت أنها هي منتظمة بنسبة 100% التجاوب والاستجابة للإضراب.
وحريق سواكن، من المسؤول؟
لم تصدر الآن يعني بيانات رسمية عن تحديد حجم الخسائر.
إضراب للكوادر الصحية بجنوب دارفور.
الكلى والتحصين والولادات دي المستثنى من الإضراب.
هذا إضافة للتعليق الأسبوعي على الأخبار في زاوية خبر وتعليق وجولة عبر السوشيال ميديا. ولكننا سنستهله كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
مقتل شرطيين برصاص رعاة مسلحين في الفاشر، والرعاة المسلحون يغلقون الطريق الرابط بين الفاشر ومعسكر زمزم بسبب القبض على 2 من منسوبيهم بواسطة الشرطة. النازحون في معسكر زمزم يشتكون من شلل تام في المعسكر وإغلاق للأسواق والمحلات التجارية جراء إغلاق طريق الفاشر زمزم. مظاهرات حاشدة في الخرطوم في مليونية 26 مايو، والشرطة تطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. مواقف في القضارف ومدني ونيالة في مليونية 26 مايو للمطالبة بالحكم المدني. مقتل تاجر نازح وإصابة آخر في كمين نصبه مسلحون جنوب مقجر بولاية وسط دارفور. العاملون في السلطة القضائية يواصلون إضرابهم لليوم الخامس للمطالبة بمستحقات مالية. سلسلة إضرابات في ولاية البحر الأحمر للأطباء والمعلمين والصيادلة والعاملين في التعليم العالي والسلطة القضائية. إضراب جزئي للكوادر الطبية والصحية بولاية جنوب دارفور للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي. الحكومة تشكل لجنتي تحقيق حول حريق ميناء سواكن لتحديد سبب الحريق وحجم الخسائر، وعمال يكشفون عن خسائر. الحرية والتغيير تدين عدم تجديد تأشيرة مستشارة الأمم المتحدة في السودان وتقول إنها جزء من حملة ممنهجة ضد جوناتمز. خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أدام ديانج يزور السودان في أوائل يونيو لمناقشة حالة حقوق الإنسان في السودان. تجمع العاملين في الخزانات يعلنون الإضراب اعتبارا من 2 يونيو بسبب تعرض عدد من منسوبيه للفصل والنقل التعسفي. التجمع النقابي للعاملين بالخدمة المدنية بولاية شمال كردفان يعلن العودة للإضراب عن العمل اعتبارا من الأحد المقبل. الأمم المتحدة تجدد التزام شركائها بدعم آلاف النازحين في كرينيك والجنينة جراء الأحداث الأخيرة، وتدعو لإجراء تحقيق شفاف.
شكرا زميلي أمين رمضان. ننتقل أعزائي مباشرة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق. معنا اليوم الخميس ومساء كل خميس الزميل محمد موسى حريكة.
في زاوية هذا الأسبوع نتناول تحديدا إفادة فوكلر اللي قدمها أمام مجلس الأمن، وطبعا هي إفادة دورية في هذا الأسبوع مايو 2022. في هذه الإفادة يعتبر فوكلر إطلاق سراح بعض المعتقلين بأنه خطوة إيجابية، وأنه إعادة لمحاولة لإعادة بناء الثقة. أيضا ذكر أن الوقت قد حان لإنهاء جميع أعمال العنف، ودعا لرفع حالة الطوارئ دون قيود، كما شدد على أن الجمود السياسي لا زال يتسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية فاتحة بالنسبة للسودان. أيضا أشار لأن الأزمات العالمية وخاصة الحرب الجارية طبعا الآن ما بين الغرب ممثلا في أوكرانيا وما بين الاتحاد وما بين روسيا، أنه هذه الحرب ساهمت كثيرا في زيادة الأزمات الداخلية اللي موجودة في السودان من ناحية اقتصادية، وأن الآثار المشتركة لعدم الاستقرار أيضا لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي في السودان. وذكر أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع إلى حوالي 18 مليون مواطن. أيضا ذكر أنه منذ أن أنشأت الآلية الثلاثية، وطبعا هي آلية ثلاثية برعاية بعثة اليوناتامس اللي هو بقيادة فوكلر والإيجاد وأيضا الاتحاد الأفريقي، أنه هذه الأطراف الثلاثة تدرك تماما أن المهمة لن تنجح إلا في بيئة مواتية. وطبعا البيئة المواتية كما يعني هي البيئة التي تستجيب لأطروحات هذه الجهات الثلاثة. طبعا أيضا فوكلر أشار إلى ضرورة الإسراع بإعادة العملية الانتقالية الديمقراطية، وقال أن هنالك المزيد من عدم اليقين اللي هو عن الأطراف المتصارعة في السودان، وقال أن كل طرف يسعى مطالب بإيجاد آلية مشتركة، وده كله بيظل بيقود إلى حوار مدني عسكري. ذكر فوكلر في تلك الإفادة أن الآلية أجرت محادثات مع المكونات الرئيسية للمجتمع السوداني خلال شهر أبريل، شملت هذه المحادثات شملت الأحزاب والتحالفات السياسية وممثلي لجان المقاومة والجيش والجماعات المسلحة والزعماء الصوفيين والإدارات الأهلية، وذلك لاستطلاع رأي أصحاب المصلحة كما ذكر. أبرز ما قاله فوكلر أن الحالة في السودان محفوفة بالمخاطر، وذكر أن هنالك مفسدين، وطبعا عبارة مفسدين دي خطها ما بين قوسين الذين لا يريدون الانتقال للديمقراطية، وكلمة مفسدين دي ترجمت أو ممكن ترجمتها إلى مخربين أيضا. في الحتة دي يبدو أن فوكلر في هذه الإفادة حاول زي ما بقوله يمشي إلى جانب الحيطة يعني، وذلك بعدم إثارة المكون العسكري في ظل التهديدات البرهان بطرد هذه البعثة، وده كان تهديد طبعا، ولكن الشيء العملي أنه السلطات السودانية لم تجدد إقامة البريطانية اللي هي مستشارة البعثة. وأيضا شاهدنا في هذه الإفادة إشادة خجولة ببعض الخطوات الإيجابية لإعادة بناء الثقة، وطبعا الإنسان العادي والمواطن بيتساءل ما هي هذه الإيجابيات التي يراها فوكلر ولا يراها الإنسان العادي. نحن نرى أو شايفين الآن الدماء تسفك بصورة شبه يومية، حالة الطوارئ لازالت قائمة، الأزمات لازالت تطحن في المواطن في ظل القمع المتواصل للاحتجاجات من قبل الشرطة والجهات الأمنية المختلفة. ويبقى الأهم من كل ذلك ما ورد في هذه الإفادة، السؤال من هم المفسدين أو المخربين الذين عناهم فوكلر وقذف بالكرة هكذا لهذا الملعب، الملعب السوداني الملتهب. ونتساءل هؤلاء المفسدين هل هم المكون العسكري اللي فجر الأزمة في انقلاب 25 أكتوبر 2021، وبيرفض إعادة الأمور إلى ما قبل 25 أكتوبر، بيرفض رفع حالة الطوارئ، وبيدير آلية القتل المتواصلة في الشوارع في كل أنحاء السودان؟ هل هؤلاء المخربين هم جماعات الفلول اللي سيرت مسيرات منددة وبوجوده قبل فترة ليست بالقصيرة، وكذلك لا زالت الآن تصر على رحيله وبترفع لافتات في الميديا في أوساط مختلفة وتنادي بأرحل، اللي بتعني البعثة التي على رأسها فوكلر؟ يا ترى ماذا يقصد فوكلر بهؤلاء المخربين؟ هل هم لجان المقاومة؟ هل هم الأحزاب والكيانات التي تصر على اللاءات الثلاث؟ يبدو أن فوكلر قد زاد المشهد السوداني غموضا وإرباكا بقصف هذه الكرة الملتهبة على الملعب السوداني اللي هو أصلا ليس في حاجة للمزيد من الزيت على النار المشتعلة. وهذا التوصيف طبعا توصيف تكتيكي، يعني جعل الجميع يتحسسون رؤوسهم من الذي معني بتلك العبارة مخربين ومفسدين، وهذه العبارة على ما أعتقد يعني خارج النطاق الدبلوماسي اللي بعثة يفترض أنها تحاول اختيارات أو اختيار الكلمات التي لا تغضب أحدا، أو الكلمات الدبلوماسية حتى تيسر لهذه البعثة أعمالها. وحتى نلتقيكم في مرة أخرى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راديو دبنجا،
راديو دبنجا، راديو. انتشرت الإضرابات المطلبية في ولاية البحر الأحمر، الأطباء، المعلمين وعمال التعليم العالي، فما هي طبيعة هذه الإضرابات والمطالب التي ترفعها؟ للإجابة على هذا السؤال، الزميل محمد عبد الله يجري اتصال بالصحفي أمين سنادة من بورت سودان.
بالنسبة يعني على البحر الأحمر، في تقديري يعني نتاج لظروف كثيرة جدا بتشهد مجموعة من الإضرابات. يمكن من البداية حقيقة هو الإضراب بتاع أساتذة وموظفي وعمال جامعة البحر الأحمر. بدأ في المرحلة الأولى لفترة طويلة جدا أكثر من شهرين، اللي هو كان الإضراب في الأول كان هو إضراب الأساتذة بتوع الجامعات. حصلت تعديلات في الهيكل الراتبي، اترفع جزئيا إضراب أساتذة الجامعات، دخلوا مباشرة العمال والموظفين بتوع الجامعة في إضراب. والإضراب ده الآن مستمر لفترة العمال والموظفين لأكثر من شهر في جامعة البحر الأحمر، وهي الجامعة الرئيسية في البحر الأحمر. طبعا برضو لا زال مستمر بشكل إضراب المعلمين في المرحلة الثانوية ومرحلة الأساس، وده إضراب مجدول على حسب القرار بتاع لجنة المعلمين من أكثر من 3 شهور. إضراب بيشتغلوا يومين أو يوم بيضربوا يومين، والحركة حقت الإضراب يعني لجنة المعلمين أكدت أنها هي منتظمة بنسبة 100% التجاوب والاستجابة للإضراب. إضراب العاملين بالمحاكم الآن تماما يعني منفذ في محكمة بورت السودان بنسبة 100% ومتعطلة في كل الإجراءات اللي عندها علاقة مع المحكمة. الليلة دخل الأطباء والفنيين والعاملين بالمستشفى في إضراب بعد مخاطبتهم بالأمس بمذكرة لوالي ولاية البحر الأحمر عبر وزارة الصحة. أيضا العاملين وبالإذاعة والتلفزيون تقدموا بمذكرة بالولاية لوالي ولاية البحر الأحمر وأعلنوا في دخولهم في إضراب. كل هذه الإضرابات مربوطة مع الآن بعد يعني في الفترة يعني تضاعفت يعني عدم قدرة الدولة على الإيفاء بإنفاذ المرتبات تعادل يعني استحقاقات العاملين في الدولة. الآن يجعل الرئيس في السودان الآن هذه المرتبات ما عادت تكفي زي ما عبرت جهات كثيرة إنها تكفي لمدة يومين للموظف ولا يوم واحد بالنسبة للعامل كمنصرفات. فحركة حقت إضرابات نتوقع إنها هي يعني كل المؤسسات يعني يا إما هي مضربة على العمل أو غير قادرة على إيصال الخدمة الأصل هي بموجبة. يعني مثلا هسه عندنا لفترة طويلة جدا منقطعة المياه عن مدينة بورت السودان يعني إلا عبر حركة التناكر. التناكر تمشي تجيب الموية لغاية بورت السودان. في ارتفاع في أسعار المياه رغم أنه إعلان والي الولاية من فترة طويلة أنه هم هتبحثوا عن معالجات، حتى بدأت حركة حق التعاقد أنه تتحول حلول مشكلة المياه زي الحل بتاع مشكلة الكهرباء بواسطة البرج عايم بتاع مياه زي باخرة بتاعة بارجة مياه زي بارجة الكهرباء اللي قاعد تمد المدينة في بورت السودان. فالمشهد العام يعني ينبئ عن انه يعني الزول بيتوقع من ملاحظته هسه دي محلات رئيسية الأطباء المعلمين الجامعات العاملين بالمحكمة اللي بيتبعوا طوال تعطل كل العمليات والإجراءات اللي عندها علاقة مع المحاكم. دي 4 جهات أساسية ومؤثرة بتدخل في إضرابات جزئية وبترتفع في مؤسسات زي مواصفات المقاييس، إضراب ساند للعاملين في إدارات مرتبطة بالجودة والإنتاج في وزارات. فالمشهد أشبه بأنه تصيب الشلل التام مؤسسات المؤسسات حقت الدولة وخاصة مرتبطة مع الخدمة المدنية. موجة حدت إضرابات عالية جدا وأداء مؤشر لأنه مدى الانهيار والحاصل في قدرة الحكومة على إدارة معايشنا.
ونبقى في البحر الأحمر أيضا. شب مساء أمس حريق هائل بميناء سواكن، تكهن المواطنون حول أسبابه وإن كان حادثا أم بفعل فاعل. الصحفي أمين سنادة تحدث أيضا في المكالمة معه عن هذا الحريق.
بالأمس هذا الحريق الكبير لحدث الآن ما في مؤشرات محددة، لكن يعني هو مربوط بشكل أو بآخر بالإشكال الخاص لأنه هو كله شمل الطبالي، هو مربوط بإشكال أو مربوط بالقرار بإيقاف عمل الطبالي ومربوط إلى حد ما بالإشكال الذي حدث ما بين القوات الغادمة من خارج البلاد في المهام بتاعتها وإدارة الميناء. يعني الحريق كان حريق ضخم استمر لعدد من الساعات. لم تصدر الآن يعني بيانات رسمية عن تحديد حجم الخسائر. لازم في انتظار إنه يتم تحديد حجم الخسائر. يتساءل المواطنين وأصحاب هذه البضائع عن شكل التعويضات التي يمكن أن تتم جبر الضرر. يبحث الناس عن طبيعة الغرارات التي تصدر من وزارة المالية وعلى غطى مع احتياجات وإغلاق الميناء، وهي كلها مؤشرات لها علاقة بشكل أو بآخر. نحن كمتابعين ننتظر الإفادات الرسمية. ما نتحدث عنه هي مؤشرات تدل على أنه يوجد رابط ما بين الحريق ويوجد رابط ما بين الإشكال الذي قام ما بين سلطات الميناء والقوات الغادمة من خارج البلاد، ويوجد ربط ما بين الاحتجاجات والقرار الذي صدر فيما يخص هذه الطبعات.
وعودة لموضوع الإضرابات مرة أخرى، هذه المرة من ولاية جنوب دارفور، حيث دخلت الكوادر الصحية مجتمعا في إضراب على امتداد كامل ولاية جنوب دارفور. الزميل صالح زكريا تحدث للدكتور محمد إدريس من نيالا حول تفاصيل هذا الإضراب.
حكومة طبق راتب تطبيق التهيك الراتب الجديد عندها قريت أنا شهور حكومة طبقتها المفروض تدي ناس مني ومستضواها طبوها في بعض الولايات، وبيجوا بعدها كل فئات يضربوا ويطبوا لهم الساق الدولة بيشتغلوا بيك. آخر مرة يقول المعلمين إضرابات كثيرة قدوم، يعني في القطاع الصحة ده بيجت ما في حاجة، طبطنا كثير وما في، وبيجي الراتب في ده ما بيسوي مواصلات ما بيسوي على الناس. عملنا وقفة قبل 5 يوم وقدمنا مذكرة، هدينا مهلة 72 ساعة يردوا لنا كده استجابة لكلامنا لشنو إن شاء الله وعود. 72 ساعة انتحت وما في زول جاعد معنا ذاته. أمي تنفسنا تاني وقفة احتجاجية تاني، وبعدها من هناك أعلن إضراب جزئي، إضراب حتى 3 يوم لحد يوم الأحد. الاثنين والثلاثة بيكون شغل، بعدك نواصل وما في استجابة. نعمل إضرابات جزئية، والليلة اليوم الأول في الإضراب. كل الكوادر الطبية والصحية يعني بعمالنا ومارسة كل قطاع الصحة كل مدرب الولاية كلها
سوري. سمع دكتور، يعني بالنسبة للأطباء عادة بيقول لك الإضراب ده عن الحالات الباردة والطوارئ حتكون
لا، في موجهات خطينا الإضراب في حالات مستثنى، حالات الطارئة وأقسام التغذية العلاجية وأقسام حديث الولادة وغسيل الكلى والتحصين والولادات دي المستثنى من الإضراب، لكن الحالات الباردة دي مضربين منها.
يعني حسب كلامك انه لثلاثة ايام يوم الاثنين
لحد احد ذات يوم اضراب، يوم الاثنين بكون يكون شغل يوم عمل اثنين وثلاثة، بعد ذلك لو يجينا في استيابة خلاص ما في استيابة يوم الاربع ونخش ثاني في اضراب جزئي.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من سوشيال ميديا. احييكم وارحب بكم وارحب بزميلي في الاستوديو الصادق مصطفى زكريا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج سوشيال ميديا.
اعتدنا في صفحتنا بالتحديد على الفيسبوك انه نقوم نطرح سؤال كل يوم على أصدقاء صفحة دبنجا على الفيسبوك، وبنشوف التفاعل، والكلام ده بغرض أنه نتيح للناس منبر في أنه يتحاوروا ويناقشوا القضايا يعني التي تهم في هذه اللحظة. سؤال اليوم الخميس 26 مايو 2022، تعد قضية العنصرية في السودان مسألة معقدة ومنتشرة بين مختلف السكان، برأيكم ما هي أسبابها وسبل القضاء عليها؟ ده سؤال خدته المحرر بتاع صفحتنا على الفيسبوك، ويعني وجد تفاعل كبير. البوست يعني شاهدوه زي 8000 شخص، والردود قاربت 350 رد وتفاعل. من الملامح الأساسية للردود يعني الناس ركزوا على كم قضية، ركزوا على إنه العنصرية بدت بالاستعمار اللي هو زرع الفرقة بين الناس. في ناس اتكلموا حول الدولة المهدية والخليفة عبد الله التعايشي، وبعد ذاك الفكرة النزاع الحاصل على المستوى السياسي وأثاره يعني موجودة إلى تاريخ اليوم حتى في تكون الأحزاب السياسية. الجزء الأكبر من الناس تكلم عن فكرة إنفاذ القانون ودولة القانون. زميلي الصادق مصطفى زكريا، أنت يعني صحفي وقانوني، يعني بخلفية قانونية ولا نقول صحفي وقانوني في نفس الوقت، أنت نظرتك شنو يعني لهذه العناصر الثلاثة الأساسية يعني الرئيسية؟ يعني بعد ذلك في إجابات تانية أو في مساهمات تانية بنتطرق لها في حينها.
نعم الزميل إبراهيم، التفاعل الكبير وردود عدد كبير على السؤال المطروح يعني بيعكس مدى اهتمام الناس بالقضية، وبيعكس لنا أيضا إنه قضية العنصرية في الواقع السوداني قضية موجودة وملح البحث عن حلول لها.
طيب قبل ما تمشي لقدام يا صادق، يعني هو دائما في المجتمعات كلها بيكون في تمييز، وفي تمييز عرقي، الحاجتين دي المختلفات. يعني أنت ممكن تميز على يعني تميز زول أو تميز على زول على أسس عديدة، يعني على أساس عمره. يعني في ناس يعني بيميزوا ضد الناس المتقدمين في العمر، التمييز ضد يعني أصحاب الاحتياجات الخاصة ما يخط لهم اعتبار، التمييز ضد المرأة يعني بهذه الطريقة. لكن لما نتكلم عن تمييز عنصري ده يعني بيكون حصرا بناء على الزول شكله شنو ومنياته منحدر جاي ومنياته لون وكده ومظهر وكده. يعني
نعم إبراهيم، يعني ما تناولته أو ما طرحته أنت هو بيدخل في إطار تعريف التمييز العنصري، اللي هو من لما نتكلم عن العنصرية بيبقى التمييز العنصري هو جزء من العنصرية. لكن العنصرية المبنية على العرق زي ما هو مذكور هنا هي لما تخش أو لما تتوكل في المجتمع السوداني باعتباره هو مجتمع متكون من يعني ثقافات متعددة، وأخيرا في بعض الكتاب والمحللين والخطابات السياسية اللي بدأت تتحدث عن شعوب السودان اللي هو يعني أعراق متعددة بثقافات متعددة موجودة داخل الدولة السودانية وفي سيادة لثقافة محددة. دي اللي بتخلي إنه يعني التناول بتاع العنصرية أحيانا بيقوم يتداخل مع التمييز. يعني حسي الآن نحن بنتحدث عن التمييز العرقي مثلا، ما أقول دي العنصرية، دي في السودان واضحة ممكن تتكلم عنها، لكن على مستوى العالم المحاربة العنصرية أخذت أشكال متعددة. يعني حتى الأشكال التمييزية دي هي زادها تعتبر ضارة وتعتبر نوع من العنصرية ويجب محاربتها. مثلا التمييز ضد المرأة، التمييز ضد صغار السن، التمييز ضد المتدينين بدين محدد مختلف من الآخرين، التمييز ضد أصحاب السحنات محددة، التمييز ضد حسي في الغرب موجود ضد الجماعات اللي بيسموا نفسهم أقليات. فالمسألة هي كبيرة، لكن رجوعا للسؤال هنا المقصود هو التمييز العنصري.
طيب يعني إذا شفنا الردود بتاعة الناس، يعني وليد جعفر الوليد السلام عليكم وشكرا على هذا الطرح الرائع على الجهات المختصة، تحرير العدل من القيود، وده ربما يشير لتدخل الدولة ذاتها في يعني في استقلالية الجهاز القضائي.
نعم إبراهيم، يعني الوليد هو بيتحدث عن الجزء الثاني من السؤال، القضاء على العنصرية، وهو بيرجح الجانب القانوني في القضاء على العنصرية بمعنى إنه سن قوانين تحارب الظاهرة، وكل من يخالف هذه القوانين يتعرض لعقوبة محددة. الوليد بيتحدث من ناحية كيفية القضاء على العنصرية، وبيرجح أنه يجب أنه نسن قوانين قوانين رادعة.
نعم. طيب يعني أبو مآب قال القانون ثم القانون ثم القانون تفعيله، الحل هو سن قوانين تنبذ القبلية وتطبيقها بطريقة عادلة.
نعم يعني. هو أبو مآب أيضا بيمشي في نفس الاتجاه بتاع جعفر، وليد جعفر، ولكن يعني القضاء على العنصرية ليس محصورة على الجانب القانوني فقط، يعني هي مسألة مربوطة بنظرة المجتمع وثقافته، فالتعليم بيدخل جزء من محاربة العنصرية والقضاء عليها، الثقافة، الفقر ومحاربته، يعني أسباب كثيرة من ضمنها القانون. القانون هو الظاهر طبعا الرادع، عشان كده الناس بترى انه طالما انه السلوك العنصري احيانا بيخلق اشكالات داخل المجتمع، سواء كان بين القبائل، بين الافراد، بين المجتمعات، وبالتالي بتحصل اشكاليات يجب حلها عن طريق القانون، فالعقل بيذهب مباشره الى القانون كحل.
نعم. طيب يعني عبد تيمان ايضا يعني ننتقل سريع، قال أسباب الدولة هي التي تزرع الفتنة بين القبائل في السودان، وتحت قال لا حل إلا بحل المجلس العسكري. ننظر لدور الدولة يعني على مر التاريخ في السياسي في السودان، هل يعني تستطيع أن تتعرف على هذا؟
نعم، يعني الحديث عن الدولة، الدولة هي انعكاس للمجتمع اللي بنتحدث عنه هو ذاته، ولكن هنا بنرجع للفكرة بتاعت القانون. عندما نتحدث عن الدولة والعنصرية بنرجع لفكرة القانون، أولا بنبدأ من الدستور أبو القوانين، ومن بعد بنشوف تفريعات القانون الجنائي وقوانين العمل وكده. يعني فالدولة هي نتاج للمجتمع اللي نحن موجودين فيه.
يعني معلش بقاطعك، يعني الدولة بالشكل المجرد ده هي يعني التمثيل للمجتمع، لكن إذا نظرنا لتاريخ السودان أيضا هي الدول ديكتاتوريات، أصلا أنظمة ديكتاتورية ما عندها علاقة بالإرادة الحقيقية للشعب. يعني
نعم، هنا بيدخل طوالي دور السياسة ومعارفة العنصرية، وبرضه هو يعني دور وثيق جدا جدا. يعني عندما نتحدث عن الدولة نتحدث عن المنهج التعليمي، نتحدث عن المنهج الاقتصادي، نتحدث عن إتاحة الفرص، نتحدث عن الثقافة السائدة، نتحدث عن دور الدولة في تثقيف المجتمع، دور الدولة في فتح قنوات الثقافة والتعليم لمحاربة الظواهر السالبة. يعني من بعد عندما نتحدث عن القانون نتحدث عن السلطة التشريعية، السلطة التشريعية هي جزء أيضا من الدولة، فهذه المسائل هي مسائل متداخلة ومترابطة، الدولة تلعب فيها دور كبير جدا، منظمات المجتمع المدني تلعب فيها دور كبير جدا، الأحزاب السياسية تلعب فيها دور كبير جدا، وما ننسى إنه مجتمعنا مجتمع الغالب فيه الأمية، وما زال مجتمع قبلي، والدولة ذاتها كفكر كدولة حديثة ما زالت يعني لم تأخذ حظها في السودان بالشكل اللي بيجعلنا ممكن نقارن بين الدولة في المجتمع الغربي والدولة في السودان.
نعم يعني. نعم. الزمن ضيقنا، أنا بختار لسه تعليقين سريع، وواحد فيهم من محمد بلة يعني تقريبا بيعضد الكلام اللي انت بتقوله، قال الخوف والفقر وعدم اليقين من أهلية الدولة وقدرتها على القيام بمهامها أو انحيازها لجهات بعينها يدفع الناس للإنغلاق والاحتماء بالقبيلة والعشيرة والعنصر، وهو سلوك دفاعي غريزي. التعليق الثاني من خالد رمضان، قال أسباب السياسيين وقيادات الحركات المسلحة أنفسهم عشان يعملوا ضجيج حول القضية ويستطيعوا حشد المتأثرين، وكأنه يعني هنا في فكرة لعب دور الضحية.
بالضبط كده، يعني المسألة ما مربوطة فقط بالحركات المسلحة أو مربوطة بالنظام القائم الآن، ولكن هذا لا يعني أنه يعني السلوك التم الآن سياسيا اللي أوقف حركة تطور المجتمع عبر ثورته هو ذاته سلوك بكرس لنوع من أنواع تثبيت العادات أو السلوكات السالبة داخل المجتمع، باعتبار أنه قاية الثورة هي قلق مجتمع ديمقراطي سليم.
شكرا لك زميلي الصادق مصطفى زكريا على حضورك للاستديو وعلى المشاركة في تقديم هذه الفقرة من سوشيال ميديا، وشكرا للمستمعين وإلى لقاء آخر.
شكرا جزيلا.